بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد
وآل محمد. قلنا إن الأسماء تدل على معاني استقلالية يمكن تصور كل واحد منها لوحده، والحروف تدل على معاني ربطية بمعنى أنه لا يمكن أن يفهم معنى الحرف إلا ضمن جملة وكلام يكون فيه طرفان، فيدل الحرف على الربط بين هذين الطرفين. وعندئذ يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه بالأخير إلى أن أنحاء الرب تختلف بعضها عن بعض، وهناك ربط بين المبتدأ والمبتدأ منه نسميه بالنسبة الابتدائية، وهناك ربط بين المنتهى والمنتهى إليه نسميه بالنسبة الانتهائية، وهناك ربط بين الظرف والمظروف نسميه بالنسبة الظرفية، إلى غير ذلك من أنحاء الرابط وأنواع الرابط الموجود بين الأشياء. والحروف كل حرف يدل على نوع من أنواع الرابط الموجود بين الأشياء، ولهذا بصورة عامة نقول بأن الأسماء معانيها استقلالية والحروف معانيها ربطية على اختلاف أنواع الربط الموجود بين المعاني الحرفية. لاحظوا العبارة على المقطع الأخير: وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، يعني أنه هناك حرف يدل على النسبة الظرفية وهي عفوا في، وهناك حرف يدل على النسبة الابتدائية وهو من، وهكذا هناك حرف يدل على النسبة الانتهائية وهو إلى غير ذلك. إذن فالحروف تختلف باختلاف أنحاء الرابط. ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معاني ربطية ونسبية هذا في الحقيقة معاني في الأصل للعملية الصرفية صاير معاني في الحقيقة، هذا المرفوع إن المعاني الحرفية معاني ربطية، هذا معاني في محله مرفوع الذي خبر إن المعاني الحرفية معاني ربطية نسبية، هذا ربطية أم صفة للمعاني أم اسم مرفوع، معاني ربطية نسبية. وإن المعاني الإسمية معاني استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسمي على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، أصوليا يعني في مصالح علم الأصول. كل ما دل على معنى ربطي ونسبي نعبر عنه نسميه في علم الأصول بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه يعني نسميه أصوليا أيضا، هذا أي واو زائدة أنا بالطباعة أصوليا أي واو خطأ، بلي أصوليا بالاسم معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم في علم الأصول نسمي ذلك بالاسم. كأنما في علم الأصول نقسم اللغة على أساس المعاني، أما في علم النحو والصرف يقسمون اللغة على أساس الألفاظ. في علم النحو والصرف يقسمون اللغة على أساس الألفاظ، فيقولون بأن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الاسم والحرف والفعل. الفعل هم يجعلونه قسما آخر في مقابل الاسم والحرف، فيصير ثلاثة أقسام. أما نحن في علم الأصول فنقسم اللغة على أساس المعاني إلى قسمين، إلى فئتين، فئة المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية. وسنوضح أن الفعل أيضا مرجعه إلى هذين وليس شقا ثالثا من حيث المعنى، من حيث المعنى يشكل فئة ثالثا. ولهذا سننتهي إلى أن اللغة على قسمين، فئة المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية، ما علق فئة ثالثة من حيث المعاني، ما علق فئة ثالثة. ففي علم الأصول وجه التقسيم هي المعاني، وفي علم النحو والصرف وجه التقسيم هي الألفاظ. ولهذا كان من حقهم في علم الأصول في علم النحو والصرف أن يقسموا اللغة إلى ثلاثة أقسام، يعتبرون الفعل قسما ثالثا. بينما في علم الأصول وجه التقسيم عندنا المعاني، وسنوضح أن الفعل لا يشكل فئة ثالثة. ولهذا سننتهي إلى أن اللغة من حيث المعاني ينقسم إلى فئتين فقط، وهما فئة المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية. خب، إلى حد الآن وضحنا الفرق بين الأسماء والحروف، الآن نأتي إلى توضيح معاني الأفعال. معاني الأفعال ما هو حالها؟ هل هي من نوع المعاني الاستقلالية التي سميناها بالمعاني الإسمية، أو هي من نوع المعاني الربطية التي سميناها بالمعاني الحرفية، أو أن معنى الفعل من نوع ثالث؟ يقول: عندما نتأمل في معاني الفعل، معاني الأفعال، نجد بأن الفعل يشتمل على مادة وهيئة، مادته تدل على معنى اسمي استقلالي، وهيئته تدل على معنى حرفي ربطي اسمي. توضيح ذلك، توضيح ذلك ومن مثال: عندما نقول النار تشتعل، تشتعل، كلمة تشتعل فعل. هاي كلمة تشتعل بما أنها فعل، نتأمل نجد بأن هذه الكلمة تشتمل على مادة الاشتعال، يعني الحروف الأصلية الموجودة هم في المصدر هم في الماضي هم في المضارع، الحروف الأصلية التي تارة تشكل بصيغة المصدر، وتارة تشكل بصيغة فعل الماضي، وتارة تشكل بصيغة فعل المضارع، إلى غير ذلك. المادة الأصلية، الحروف الأصلية لتلك الكلمة هي الاشتعال، من مادة شعالة. هذه المادة لها معنى اسمي، معنى الاشتعال، معنى الموجود حتى في المصدر. هذا المعنى المشترك الموجود هم في المصدر هم في الماضي هم في المضارع هم في الاشتقاقات الأخرى، الأمر، الاسم الفاعل، اسم المفعول، هناك معنى يفهم من كل هذه الصيغ العديدة للمادة الواحدة، وهو معنى الاشتعال. معنى الاشتعال يفهم هم من اشتعل، هم من يشتعل، هم من اشتعل، هم من مشتعل، هم من مشتعل، إلى غير ذلك. إن كان لدينا اسم مفعول، إذا كان الفعل لازم متعدي فما على اسم مفعول، فقط اسم فاعل. المهم، فالمعنى الذي يكون مشتركا ومفهوما ومستفادا من كل هذه الاشتقاقات من المادة الواحدة هو معنى المادة، مادة معنى الحروف الأصلية لذلك الفعل، ونسمي ذلك بالمادة، بمادته ذلك الفعل، ونجد بأن ذلك المعنى معنى اسمي قابل للفهم بصورة مستقلة، ليس ربطا بين طرفين حتى يحتاج إلى طرفين. ولهذا نفهم معنى الاشتعال بمجرد ذكر هذه الكلمة من دون حاجة إلى كلمتين أخريتين أو معنيين آخرين في طرفي هذا المعنى. معنى الاشتعال يفهم لوحده، وهو المعنى الذي يكون مشتركا في كل هذه الاشتقاقات، يفهم من كل هذه الاشتقاقات. إذن فمادة الفعل تدل على معنى اسمي مستقل ليس ربطي، ولكن الفعل ليس معناه مجرد معنى ذلك تلك المادة فقط. فالاشتعل أو تشتعل، النار تشتعل، كلمة تشتعل بما هو فعل، لا يقتصر معناه بما ذكرناه من معنى المادة، وإلا لو كان معنى تشتعل يقتصر على معنى المادة لأمكن أن نبدل كلمة تشتعل عند الاستعمال نبدل بكلمة الاشتعال، بينما الاشتعال ما يؤدي ما يكفي لأداء معنى تشتعل. معنى تشتعل هي إضافي، هي شيء إضافي على معنى الاشتعال. ولهذا مثلا عندما نقول النار تشتعل تقدر تبدل كلمة تشتعل بكلمة اشتعال، تقول النار الاشتعال، ليس المعنى ما يتم، لا يتم المعنى. إذا قلنا النار الاشتعال هذا ما راح يؤدي المعنى المطلوب من جملة النار تشتعل، وهذا شاهد على أن تشتعل رغم أنها تدل على معنى الاشتعال ولكن فيها دلالة إضافية على معنى الاشتعال. ولهذا ما يمكننا أن نبدل نشيل كلمة تشتعل نخلي من بدال كلمة الاشتعال. إذن فكلمة تشتعل رغم أنها تؤدي معنى الاشتعال ولكن لهاش أمر إضافي، لها معنى إضافي على معنى الاشتعال. وهذا يعني أن بالإضافة إلى المادة الحروف الأصلية هيئة تشتعل على وزن تفتعل، هذا الوزن الخاص يقصد بالهيئة، يعني هذا الوزن الخاص هذه التركيبة، تركيبة الحروف التي تكون على وزن تفتعل، هذه التركيبة التي تكون على وزن تفتعل، هذه التركيبة لها معنى إضافي غير معنى الذي يفهم من المادة من الحروف الأصلية. وما هو هذا المعنى الإضافي الذي يفهم من الهيئة من التركيبة الخاصة التي هي على وزن تفتعل؟ ما هو هذا المعنى الإضافي؟ يقول هذا المعنى الإضافي ليس معنى اسميا، رغم أننا على وجه التسامح نقول بأن تشتعل تدل على وقوع الاشتعال في الزمان الماضي أو المضارع مثلا في الزمان المستقبل، مثلا الحالة والمستقبل، أو اشتعل فالماضي يدل على وقوع الاشتعال في الزمان الماضي. ولكن لو كان تشتعل، كان هذا الفعل المضارع تشتعل دالا على الأمر الإضافي الذي يدل عليه، كان هو الزمان أو الماضي، لكان بإمكاننا أن نبدل كلمة تشتعل بكلمتين، كلمة تدل على معنى المادة وكلمة أخرى تدل على معنى الماضي أو معنى الحال أو ما شابه. فنقول مثلا بدل ما نقول النار تشتعل نقول النار اشتعال الحال، يصير اشتعال الحال، أو نقول اشتعال المستقبل، أو إذا اشتعل النار بدلا عن النار اشتعلت مثلا نقول النار اشتعال الماضي، يصير فأي معنى اسمي تتصور أو تتخيل أن يكون هو المعنى الإضافي الذي يدل عليه الفعل بهيئته، لو ظلمناه الى معنى المادة وبدلنا الفعل بذلك لما تم المعنى. كل معنى اسمي تضيفه على معنى المادة حتى يؤدي معنى الهيئة تشوفه بيتم. وهذا شاهد على ان هيئة الفعل اصلا لا تدل على معنى اسم، لا على مثل معنى الماضي، ولا على مثل معنى الحال، ولا على مثل معنى الزمان، ولا على مثل معنى الماضي أي او المستقبل. هيئة الفعل لها معنى اضافي على المادة، وهذا المعنى الاضافي ليس معنى اسميا، إذ أن هذا المعنى الإضافي إن كان معنى اسميا لأمكن أن نضم ذاك المعنى الاسمي إلى معنى المادة ونبدل الفعل بهذين المعنيين، بينما نرى أن الجملة لا تصح بتبديل الفعل بمعنيين اسميين، أحدهما هو معنى المادة والآخر المعنى الاسمي الذي تقصد دلالة الهيئة عليه. إذن فهذا شاهد على أن هيئة الفعل التي لا شك أن لها معنى إضافي إضافة على المادة ليس معناها معنى اسميا، فينحصر أن يكون معناها معنى الهيئة، معنى هيئة الفعل معنى حرفيا غطيا. وما هو طرفاه؟ طرفاه عبارة عن معنى المادة وهو معنى الاشتعال في هذا المثال، لا شيء آخر كفاعل ذلك الفعل، لا بد وأن تتم الجملة بمثل فاعل حتى يحصل نوعا من الربط والنسبة بين مادة ذلك الفعل وبين فاعل ذلك الفعل، فهيئة ذلك الفعل ستدل على الربط المخصوص الموجود بين فاعل ذلك الفعل و مادة ذلك الفعل. فمثلا عندما نقول النار تشتعل، هيئة تشتعل تدل على نسبة، مثلا قد نسمي ذلك بالنسبة الصدورية، مثلا بما أن الاشتعال تصدر من النار مثلا، أو النسبة الوقوعية مثلا الاشتعال تقع في النار مثلا، أيا شئت فسمي هذه النسبة. هناك نسبة بين النار بوصفها هي فاعل تشتعل أو ضمير يرجع إلى النار، المهم من حيث المعنى معنى النار، وبين الاشتعال الذي هو معنى المادة، معنى مادة تشتعل. هناك نسبة، نوع نسبة بين معنى النار ومعنى الاشتعال، تلك النسبة هي المفهوم، هي المعنى المفهوم من هيئة تشتعل. فهيئة تشتعل إذن بشكل معنى حرفي، معنى ربطي بين معنيين آخرين، معنى ربطي بين الاشتعال وبين النار في هذا المثال. إذن فالأفعال مادتها تدل على معاني اسمية، وهيئاتها موادها تدل على معاني اسمية، وهيئاتها تدل على معاني حرفية. إذن فالفعل من حيث المعنى من شكل نوعا ثالثا، من شكل فئة ثالثة من المعاني. من حيث المعاني عندما نريد أن نقسم اللغة، من حيث المعاني نريد أن نقسم اللغة، لا بد أن نقسم اللغة إلى فئتين لا أكثر، فئة المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية. فئة المعاني الإسمية هي الأسماء ومواد الأفعال، وفئة المعاني الحرفية هي الحروف وهيئات الأفعال. إذن فاللغة من حيث المعاني لا يمكن أن نقسمها إلى ثلاث فئات، وإنما نقسمها إلى فئتين فحسب، وهي فئة المعاني الإسمية وفئة المعاني الحرفية. والفعل يشتمل على معنيين، معنى مادته من الفئة الأولى ومعنى هيئته من الفئة الثانية. لاحظوا العبارة، وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل منه، يعني تلك الحروف الأصلية الموجودة هم في المصدر هم في الماضي هم في المضارع هم في الأمر هم في الشفافات الأخرى، تلك المادة الأصلية الحروف الأصلية. ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة، مثلا على وزن تفتعل أو على وزن افتعل وهكذا. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا له مدلول اسمي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، يعني لا يساوي، يعني أنه ما يمكن أن يقف عند مدلول المادة، بل يتجاوز يكون معناه أكثر من معنى المادة، هناك يزول على معنى المادة، لا يساوي مدلول المادة بل يزيد عليها، بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل. فبدلا عن أن تقول النار تشتعل تقول النار الاشتعال، ما يصير ما يصح. وهذا يكشف أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى من المعاني، وهذا المعنى ليس معنى اسميا، المعنى الذي وضعت له الهيئة ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل ليس معنى اسميا استقلاليا كمعنى الزمان مثلا كمعنى الحال مثلا الاستقبال، كل هذه المعاني ليست هي معنى لهيئة تشتعل، بدليل أنه لو كان كذلك، يعني لو كانت هيئة الفعل موضوعة لمعنى اسمي لأمكن التعويض عن الفعل بمجموع اسمين، بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، فنقول مثلا بدلا عن أن نقول النار تشتعل نقول مثلا النار اشتعال الزمان اشتعال الحال اشتعال المستقبل، فنأتي بمعنى الاشتعال لأنه هو المعنى المادة، ونأتي بمعنى اسمي آخر للهيئة، فنعبر عن الفعل يصير ما يصير، مع أننا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعبير عنه في سياق الكلام بمجموع الاسمين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة لمجموع اسمين، الاسمين أنا قلت خب مجموع اسمين يقصد ما أشرنا إليهما من الاسمين، بل في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي معنى حرفي، ولهذا استحال التعويض المذكور، وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الرابط بين الاشتعال والنار، ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، الفعل مركب من اسم وحرف وليس من شكل قسما ثالثا، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين فقط وإلى ثلاثة أقسام، بل إلى قسمين وهي الأسماء والحروف، وأما في النحو والصرف عندما درستم أن اللغة على ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، بما أنهم كانوا يلحظون تقسيم الألفاظ، كانوا يقسمون اللغة بلحاظ الألفاظ، ولهذا قسموه إلى ثلاثة أقسام، أما نحن في علم الأصول فنقسم اللغة بلحاظ المعاني. هيئة الجملة، الآن نأتي إلى توضيح هيئة الجمل، انتهينا من توضيح معاني الكلمات الاسم والفعل والحرف، الآن نأتي إلى توضيح معاني الجمل. نقول لأن الجملة سواء كانت جملة ناقصة أو جملة تامة كما سيأتي إن شاء الله، كل جملة تشتمل على معاني مفردة ومعنى ربط بين تلك المفردات. فإذا كان يوجد حروف، قد واحد يسند ذلك الربط المعنى الربطي إلى ذلك الحرف. أما إذا ما في حروف، الجملة تشكلت من اسمين، زيد قائم، المفيد عالم، الشيخ المفيد عالم، اسمان، ماكو حرف بينهما. المعنى الربطي الموجود في تلك الجملة ممن نفهمه؟ مجهول لأي شيء، ما الدال على ذلك المعنى الربطي؟ من هنا نعرف بأن الدال على ذلك المعنى الربطي لابد أن تكون الهيئة التركيبية بين كلمات تلك الجملة، لأن كلمات تلك الجملة عندما تنضم بعضها إلى بعض يشكل هيئة تركيبية، هيئة تركيبية. تلك الهيئة التركيبية التي تكون في الجملة هي الدال على المعنى الربطي الموجود في تلك الجملة. إذن فهيئات الجمل تدل على معاني حرفية، كالنسبة، فما هو مثلا الربط الموجود بين زيد وقائم في قولنا زيد قائم؟ شو النسبة؟ هذه النسبة ما هي بين زيد وقائم؟ بما أن القيام صادر من زيد فيصير نسبة صدورية مثلا، أو بما أننا نخبر عن زيد بأنه قائم فتصير هناك نسبة إخبارية بين زيد وقائم، نخبر عن زيد بأنه قائم. المخبر مثلا هو زيد، المخبر به هو قائم، مثلا نخبر عن زيد بأنه قائم، المخبر عن والمخبر به لو صح التعبير. فالنسبة قائمة بين هذين، وهي نسبة إخبارية مثلا، أو نسبة حكائية، نحكي عن زيد بأنه قائم. المهم توجد نوع من النسبة بين زيد وبين قائم، وعندئذ هذه النسبة ما الدال عليها؟ الدال عليها هيئة جملة، الهيئة التركيبية لهذه الجملة. لاحظوا العبارة، لاحظوا العبارة. عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا. ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معناها الاسمي، ومن كلمة الإمام معناها الاسمي أيضا، هذا معنيان اسميان. ونفهم إضافة إلى ذلك، إلى هذين المعنيين الاسميين، نفهم إضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين. وهذا الارتباط الخاص مهما كان اسمه، هذا الارتباط سواء سمينا ذلك بالنسبة الإخبارية، نسبة الحكائية، مهما شئت فسمي ذلك، هذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط أي على معنى حرفي. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين، إحداهما فئة المعاني الإسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال. فئة المعاني الإسمية هي الأسماء ومواد الأفعال كما شرحنا. والأخرى الفئة الثانية فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وتدخل فيها في هذه الفئة الثانية الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل. هيئات الجمل هم أيضا صارت ضمن الفئة الثانية، ضمن فئة المعاني الحرفية، الجملة التامة والجملة الناقصة. الآن نريد أن نعرف وجه الفارق بين معنى هيئة الجملة التامة ومعنى هيئة الجملة ناقصة، حيث أن المعنى الربطي الذي نفهمه من الهيئة على نحوه، لأننا تارة نشكل جملة تامة مثلا فنقول زيد قائم، وتارة نشكل جملة ناقصة بصفة ونص فنقول زيد قائم. حسب المثال الموجود في الكتاب المفيد عالم، اسم الشيخ المفيد مثلا رضوان الله عليه، تارة نقول المفيد عالم مبتدا وخبر، وتارة نقول المفيد العالم صفة ونص. إذا قلنا المفيد عالمون هي تشكل جملة تامة بصفة السكوت عليها حسب تعبير العلماء الأدبي أو العلماء العربي، يقول المفيد عالم مبتدأ وخبر يصح السكوت عليه، بينما إذا شكلنا صفة وموصوف قلنا المفيد العالم جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، لأن السامع أيضا ينتظر المفيد العالم شبيه رأيته هو من علمائنا من الأفاخم في التاريخ في يحتاج إلى الخبر في الشيء، وإذا بس تقول المفيد العالم وتسكت يظهر نسوي ينتظر الباقي، هاي جملة ناقصة. في كلتا الجملتين يوجد ترابط بين المفيد والعالم، لكن ما هو الفرق بين الربط الموجود في المفيد عالم والربط الموجود في المفيد العالم؟ يقول بأنه تفسير الفرق بين هذين أن النسبة تارة تكون اندماجية وأخرى تكون غير اندماجية. النسبة الاندماجية هي النسبة التي تدمج أحد طرفيها في الطرف الآخر ويصبح بمنزلة كلمة واحدة. النسبة التي نفهمها في الجمل الناقصة تكون من هذا القبيل، كالنسبة الوصفية بين الصفة والموصوف. المفيد العالم، المفيد العالم تدل بهيئتها التركيبية، المفيد يدل على معنى اسمي والعالم أيضا يدل على معنى اسمي، ولكن الهيئة التركيبية في هذه الجملة الناقصة في المفيد العالم صفة ونصوف تدل على نوع نسبة تحول طرفيها إلى معنى مفرد واحد، حصة خاصة، كأن المفيد يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون عالما، فهذا يدل على تلك الحصة التي تشتمل على العين، فتشكل معنى مفرد بمجموع الطرفين والنسبة بينهما، كل هذه الطرفان مع النسبة بينهما هذه الأمور الثلاثة بمجموعها تشكل معنى إفراديا واحدا، صورة ذهنية واحدة تتشكل في ذهن الإنسان، وهي صورة الشيخ المفيد المتصل بكونه عالما، هذه صورة ذهنية واحدة تصير صورة ذهنية واحدة غالبا، وهذه الصورة الذهنية الواحدة لها أجزاء تحليلية فلتكن، لكن هذه صورة ذهنية واحدة كأن لا المفيد مع ملاحظة صفة علمية، لكن هذه حصة خاصة من المفيد، ليس المفيد غير العالم بل المفيد العالم، كأنما ذهنيان يمكن أن نشكل شكلان من المفيد، نحوان من المفيد في الذهن يتشكل، نحو من المفيد يمكن أن نشكله في ذهننا وهو عالم، ونحو من الشيخ المفيد يمكن أن نشكله في ذهننا وهو غير عالم، فالمفيد العالم يدل على تلك الصورة الذهنية الأولى من الشيخ المفيد، شكلان الذي نصور شكل الشيخ المفيد في أذهاننا، شكل من الشيخ المفيد نصور في أذهاننا وهو عالم، وشكل آخر يمكن أن نشكله في ذهننا وهو غير عالم، إذا فهذان حصتان نحوان من الصورة الذهنية عن الشيخ المفيد، جملة المفيد العالم تصور في ذهننا النحو الأول من صورة الشيخ المفيد، وهو الشيخ المفيد العالم المشتمل على العلم المتصف بالعلم. تلك الصورة الذهنية تتشكل في ذهننا، هاي الصورة الذهنية أفرادية مفرد، صورة ذهنية واحدة في الذهن. غاية الأمر إحدى شكلي الصورة الذهنية، إحدى شكلي الصورة الذهنية من الشيخ المفيد، وهي في حالة كوني عالما. وهذا يعني أن هذه النسبة بين المفيد وبين عالم استطاعت أن تحول طرفيها إلى معنى مفرد، وهذه تسمى بالنسبة الاندماجية، بخلاف ما إذا شكلنا مبتدأ وخبر فقلنا المفيد عالم. في قولنا المفيد عالم نجد بأن الطرفان لا يندمجان، لا يندمج أحدهما في الآخر، لا يتحول إلى معنى مفرد، بل يبقى بلي مسند ومسند إليه ونسبة إسنادية بينهما. تريد أن تسند إلى المفيد بأنه عالم، تخبر عن المفيد بأنه عالم، هذا ما يتحول إلى مفرد، ما يدمج أحد الطرفين في الآخر، يبقى الطرفان مستقلان أحدهما عن الآخر، وتوجد نسبة بينهما وهي نسبة إخبارية إسنادية مهما شئت فعبر، فهي نسبة غير اندماجية. فنقول بأن الجمل الناقصة تدل على النسب الاندماجية، والجمل التامة تدل على النسب غير الاندماجية. هذا هو الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة. لاحظوا العبارة نطبق سريعا. وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وتسمى بالجمل الخبرية، بالجمل التامة عفوا، تسمى بالجمل التامة. وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، يعني لا يمكن فيها ذلك، لا يمكن فيها بل الإخبار عن ولا تصديقه وتكذيبه، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة. فحينما تقول المفيد العالم على شبه صفة موصوف، نبقى ننتظر، كما لو قلت المفيد كيف نبقى ننتظر، لو قلت المفيد العالم هم نبقى ننتظر، ما يكتمل الجملة، كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم فإن الجملة حينئذ مكتملة وتامة. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة، وسنخ النسبة سنخية، يعني ماهية النسبة، النسبة تختلف، سنخان من النسبة، نوعان نحوان من النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يدمج في أو يندمج، أي يندمج فيها الوصف بالموصوف على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة في ذهن السامع. ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية، يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية. هذا الظاهر يبقى بعد للدرس القادم، ويكفي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.